بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان الكتاب: عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد. تأليف محمد خير يوسف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصفه: وهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الذي عد عند أهل العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين. كان أسمر رقيق الوجه حسنة، نحيف الجسم حسن اللحية، غائر العينين، بجبهته أثر حافر دابة وقد وخطه الشيب. قال عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: كان واحد أمته في الفضل، ونجيب عشيرته في العدل، جمع زهدا وعفافا وورعا وكفافا، شغله آجل العيش عن عاجله، وألهاه إقامة العدل عن عادله. كان للرعية أمنا وأمانا، وكان وعلى من خالفه حجة وبرهانا. كان مفوها عليما ومفهما حكيما. وقال فيه الإمام الذهبي: كان حسن الخلق والخلق، حسن السمت، جيد السياسة، حريصا على العدل بكل ممكن، وافر العلم، فقيه النفس، ظاهر الذكاء والفهم، أواها منيبا، قانتا لله، حنيفا، زاهدا مع الخلافة، ناطقا بالحق مع قلة المعين وكثرة الأمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا محاققته لهم ونقصه أعطياتهم، وأخذه كثيرا مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق، فما زالوا به حتى سقوه السم فحصلت له الشهادة والسعادة. أمير المدينة المنورة. عندما ولي والد عمر مصر وهو حديث السن، أراد والده أن يأخذه معه إلى هناك، فقال له: يا أبتي، لعله أن يكون أنفع لي ولك أن ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم. فوجهه إلى المدينة فاشتهر بها بالعلم والعقل مع حداثة سنه. ثم بعث إليه عبد الملك بن مروان عند وفاة أبيه وخلطه بولده، وقدمه على كثير منهم، وزوجه بابنته فاطمة التي قيل فيها: بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها. ثم ولي عمر المدينة في إمرة الوليد من سنة 86 إلى 93 هجرية. ولما قدم واليا عليها جمع 10 من أكابر علمائها وفقهائها ومن ذوي الوجهة والرأي، وقال لهم بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه ونكون فيه أعوانا على الحق، ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإن رأيتم أحدا يتعدى أو بلغكم من عامل ظلامة أقسمت عليه بالله إلا أبلغني. فجزوه خيرا وافترقوا. وماذا ينتظر من أمير جمع حوله خير الناس من العلماء والفقهاء، واستشارهم في الأمور الخاصة والعامة، وطلب منهم أن يكونوا عونا على الحق والخير والعدل، وأقسم عليهم أن يخبروه بكل ظلم يرونه أو يسمعون به. إنه يكفي أن نولد هنا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن عندما ذاكره قادم البربري شيئا من قضاء عمر عندما كان بالمدينة، فقال له: كأنك تقول أخطأ، والذي نفسي بيده ما أخطأ قط، يعني في الحكم، فقد كان أمره شورى بينهم، بل أحبه أهل المدينة حبا جما، ومن حول المدينة ممن عرفوه. وفي يوم عرفة عندما كان عمر أمير الحاج في ذلك الموسم، قال سهيل بن أبي صالح لأبيه: يا أبتاه، والله إني لأرى الله يحب عمر. قال: لما؟ قال: لما أراه دخل له في قلوب الناس من المودة. وأنت سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض. رواه مسلم والبخاري مختصرا. ومع كل ما بذل من جهد وإصلاح ونشتان حق يخشى العقاب من الله. فقد روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال لمولاه مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفته المدينة؟ المنهج الواضح في الحق والعدل. كان منهجه في الحياة أن يكون صادقا مع الله وإن أغضب بعض الناس، وأن يجهر بالحق أمام من كان، وأن يحكم بالعدل لا يخاف في الله لومة لائم. لقد أرسل إليه الوليد ابن عبد الملك بالظهيرة، فذهب إليه فوجده غاضبا مكفهر الوجه مقطب الجبين وإلى جانبه السياف، فقال لعمر ما تقول في من يسب الخلفاء، ربما يعني من بني أمية، أترى أن يقتل؟ ولم يجبه عمر أولا لما كان في الوليد من غضب ثائر، فانتهزه الوليد وسأله مرة أخرى، فقال عمر هل قتل أحدا؟ قال لا، ولكنه سب الخلفاء. قال فإني أرى أن ينكل ولا يقتل. وأحضر سليمان بن عبد الملك مرة حروريا، فقال له ذلك الحروري يا فاسق ابن الفاسق. فطلب سليمان عمر بن عبد العزيز وقال له اسمع ما يقول هذا، فأعادها مرة أخرى أمام عمر، فقال له سليمان ماذا ترى عليه يا أبا حفص؟ فسكت عمر، فقال عزمت عليك لتخبرني ماذا ترى عليه. قال أرى عليه أن تشتمه كما شتمك، وتشتم أباه كما شتم أباك. فقال سليمان ألا يوجد عندك سوى هذا؟ ثم أمر به فضربت عنقه. وبعد أن نفذ السياف الحكم التحق بعمر بن عبد العزيز وهو خارج وقال له والله لقد كنت متوقعا أن يأمرني بضرب عنقك. قال ولو أمرك بذلك فعلته؟ قال إي والله لو أمرني لفعلت. والآن ماذا لو سب أحدهم عمر بن عبد العزيز نفسه؟ ماذا سيفعل به؟ هل يتغير حكمه عما كان يقول؟ لقد حدث مثل هذا مع والي الكوفة الثقة الذي استعمله عمر بن عبد العزيز عليه، وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي، حيث كتب إلى الخليفة يقول رفع إلي رجل يسبك أو يشتمك فهممت أن أضرب عنقه، فحبسته وكتبت إليك لأستطلع في ذلك رأيك. فكتب إليه عمر أما إنك لو قتلته لقتلتك به قصاصا. إنه لا يقتل أحد بسب أحد إلا من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فاسببه إن شئت أو خلي سبيله. وكان عمر بن عبد العزيز كما قال الأوزائي إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه 3 أيام ثم عاقبه كراهية أن يعجل الحكم في أول غضبه. وكان يذكر بالله ويحذر من عقوبته ولا يتكلف ذلك، بل يورد كل مقال في مقامه. وعندما حج سليمان بن عبد الملك رأى أمواجا من البشر في موقف عرفة فتعجب، ولم يملك نفسه أن قال لعمر بن عبد العزيز أما ترى هذا الخلق الذي لا يحصي عددهم إلا الله؟ فقال له عمر هؤلاء اليوم رعيتك وهم غدا خصماؤك. فبكى سليمان بكاء شديدا خوفا مما رأى وخوفا مما سمع. وفي تلك الحجة أيضا أصابهم برق ورعد حتى كادت تنخلع قلوبهم، فقال سليمان يا أبا حفص هل رأيت مثل هذه الليلة قط أو سمعت بها؟ قال يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمة الله، فكيف لو سمعت صوت عذاب الله؟ ولعلك تعجب الآن من منهجه الواضح إذا عرفت أن حجبة البيت كتبوا إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز ليأمر للبيت بكسوة كما كان يفعل من قبله، فكتب إليهم: إني رأيت أن أجعل ذلك في أكباد جائعة فإنهم أولى بذلك من البيت. ولم يكن له طمع في الحياة ولا حرص على البقاء، بل كان يقول: لولا سنة أحييها أو بدعة أميتها لم أبال أن لا أبقى في الدنيا فواقا. والفواق مدة ما بين الحلبتين. يحزن لأنه صار خليفة. كان وقع الخبر عليه عظيما، وكان قاسيا وأليما، وكان يقول بحرقة وألم: والله إن هذا لأمر ما سألته الله قط. فقد تغيرت وجوه بني عبد الملك عندما عرفوا أن سليمان قد أوصى بالعهد إلى عمر بن عبد العزيز، فذهبوا ليطلبوه فوجدوه في المسجد، فأخبروه بالخبر فعقر، أي أنه بقي جامدا في مكانه فلم يقدر أن يتقدم أو يتأخر دهشا، ولم يستطع النهوض حتى أخذ بضبعيه فأصعدوه المنبر، فجلس طويلا لا يتكلم. فقال رجاء بن حيوة: ألا تقومون إلى أمير المؤمنين فتبايعوه؟ فنهضوا إليه ومد يده إليهم، وقال له هشام بن عبد الملك عندما بايعه: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال عمر: نعم إنا لله، حين صار يلي هذه الأمانة أنا وأنت. وبعد الرجوع من جنازة سليمان رآه أحد مواليه مغتما، فاندهش لذلك مولاه وقال: ما لي أراك مغتما؟ فقال له عمر: لمثل ما أنا فيه فليغتم، ليس أحد من الأمة إلا أنا ليس أحد من الأمة إلا وأنا أريد أن أوصل إليه حقه، ولو لم يكتب إلي ولو لم يطلب مني. ويقول النضر بن عربي إنه دخل على عمر فرآه جالسا هكذا قد نصب ركبتيه ووضع يديه عليهما وذقنه على ركبتيه كأنه عليه بث هذه الأمة. وعندما يأتي محمد بن كعب من المدينة ويرى عمر يتعجب، فيقول له عمر: يا ابن كعب، إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره. قال: يا أمير المؤمنين، أعجبني ما حال من لونك ونحل من جسمك ونفش من شعرك. قال: فكيف لو رأيتني بعد ثلاث وقد دليت في قبري وسالت حدقتاي على وجنتي وسال منخري صديدا ودما، كنت لي أشد نكرة. الخليفة العادل. إنه يقول أولا: لو أقمت فيكم 50 عاما ما استكملت فيكم العدل. وذلك أن الفساد والظلم كان قد استشرى في المجتمع من قبل الولاة الظلمة وكان عمر حكيما في معالجة الأمور، وكان يعرف أنه لا يقدر على إقامة العدل مرة واحدة ولا على إقالة معظم الولاة الموجودين، بل كان في كل يوم يحيي حقا ويميت ظلما. والحديث عن عدالته طويل، والحوادث والوقائع كثيرة مبثوثة في كتب كثيرة عرفها القريب والبعيد، فلا حاجة لسردها. وأقول: إنه لم يكن ليعدل فقط، بل كان يبدع فيه إذا صح التعبير. فبينما هو مرة بين رعيته في حمص يتفقد أحوالهم، يأتيه رجل من عدن يشكو مظلمته ويقول: أتاك مظلوم بعيد الدار. فينزل عمر من دابته ويستمع إلى شكواه، ثم يكتب إلى الوالي هناك برد حقه إليه. ولما أراد الرجل القيامة قال له عمر: على رسلك، إنك قد أتيتنا من بلد بعيد، فكم نفد لك زاد، أو نفقت لك راحلة، وأخلق لك ثوب. فحسب ذلك كله فبلغ 11 دينارا فدفعها عمر إليه. وكان يعرف أن عمار البلاد والمدن إمار البلاد والمدن إنما هو بالعدل، فإذا استقام أمر الناس بعدل حكامهم فيهم فاض الإنتاج وغزر، فلا أحد يخشى أن يعتدى على ماله بأي شكل. وعندما كتب بعض عماله إليه إن مدينتنا قد خربت، فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لها مالا لترميمها، فكتب إليه عمر: أما بعد، فقد فهمت كتابك وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم، فإن هذا ترميمها والسلام. وفي أحد المرات اجتمع بنو مروان على بابه فرأوا ابنه عبد الملك، فقالوا له: إما أن تستأذن لنا على أبيك، وإما أن تبلغه أن من كان قبله من الخلفاء يعطينا ويعرف لنا موضعنا، وإن أباك قد حرمنا من ذلك. فدخل عبد الملك على أبيه فأخبره بطلبهم، فقال له عمر: قل لهم إن أبي يقول لكم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وقد اجتمعوا عنده مرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا بني مروان، إنكم قد أعطيتم حظا وشرفا وأموالا، وإني لأحسب أن نصف أموال هذه الأمة أو ثلثه في أيديكم. فسكتوا. فقال عمر: ألا تجيبوني؟ فقال واحد منهم: والله لا نعطيك من هذه الأموال حتى يحال بين رؤوسنا وأجسادنا. فقال عمر: والله لولا أن تستعينوا علي بالمسلمين الذين أطلب هذا الحق لهم لأصعرت خدودكم، قوموا عني. ولعل أروع مثال في حبه لشعبه وخوفه عليهم واعتبارهم أمانة في عنقه ما حدث به الأوزاعي من أن عمر بن عبد العزيز جلس في بيته وعنده أشراف بني أمية، فقال لهم: أتحبون أن أولي كل واحد منكم جندا من هذه الأجناد، وهم القوة العسكرية في البلاد؟ فقال له رجل منهم: ولم تعرض علينا ما لا تفعله؟ فقال لهم عمر: ترون بساط هذا؟ إني لأعلم أنه سيصير إلى بلا، وإني أكره أن تدنسوه علي بأرجلكم، فكيف أوليكم ديني وأوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم تحكمون فيهم؟ هيهات هيهات. قالوا: ولماذا؟ أليست لنا قرابة؟ أما لنا حق؟ قال لهم عمر: ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين عندي في هذا الأمر إلا سواء. سر عدالة خليفة المسلمين: لم تأتي عدالة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز هكذا فجأة بدون مقدمات، فهذا علمه الجم وفقهه العظيم الذي قال في صاحبه جهابذة العلم في عصره إنهم كانوا تلامذة عنده، بل نص الإمام الذهبي أنه كان من أئمة الاجتهاد، لكن علمه هذا كان علم العلماء العاملين الخاشعين، العلم الحقيقي الذي يقود إلى خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقد سخر علمه لما يرضي الله وما يفيد المسلمين ليس إلا، وهذه الخشية قادته إلى الخوف من عقاب الله يوم لا ينفعه إلا عمله الصالح وما قدمه للمسلمين وأخلص به لله، وهذا الخوف من الله قاده إلى العدل بين شعبه، بل قاده إلى أكثر من هذا، قاده إلى ترك الدنيا والزهد فيها وعدم الاكتراث بنعيمها وعدم الالتفات إلى ملذاتها وعدم الغرور بمنصبه الكبير الجليل. فما كان يطمع في دينار غني ولا درهم فقير، وهذا الزهد كان إعانة له في إقامة العدل والمضي في المنهج الحق. وقد نصل معا إلى قاعدة نتبين فيها أنه لا يتوقع من غير العالم أن يحكم بالعدل، لأن فرص إصابته الحق قليلة، كما لا يتوقع ممن لا يخشى الله في أقواله وأفعاله أن يكون عادلا، وهذا واضح. وأين يبدو لنا خشية أمير المؤمنين وخوفه من عذاب الله حتى صار همه الأساسي هو إعادة الحقوق إلى أصحابها والعدل بينهم؟ إنه يقول لك منهجه في ذلك سلفا، كما كتب بذلك إلى بعض عماله: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم فاذكر قدرة الله تعالى عليك. وهذه وقفات وعبر متفرقة في ظلال محبة الله والخشية منه في سيرة أمير المؤمنين. الخوف والخشية. هذه زوجته فاطمة تدخل عليه، فإذا هو في مصلاه يده على خده ودموعه تسيل على خده يشهق الشهقة، فتقول قد خرجت نفسه وانصدعت كبده، فتقول له: يا أمير المؤمنين، هل حدث لك شيء؟ فيقول لها: إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعار المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن الله تعالى سائلي عنهم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حجيجي فيهم، فخفت أن لا يثبت لي عند الله عذر، وأن لا يقوم لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، فخفت على نفسي خوفا دمعت له عيني ووجل له قلبي، فأنا كلما ازددت لهذا ذكرا ازددت منه وجلا. وتقول زوجته أيضا: إنه يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز، ولكن ما رأيت أحدا أشد خوفا من ربه منه. كان إذا صلى العشاء قعد في مسجده ثم يرفع يديه، فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه، ثم ينتبه فلا يزال يدعو رافعا يديه يبكي حتى تغلبه عينه، يفعل ذلك ليله أجمع. ويقول الوليد بن أبي السائب: ما رأيت قط الخشوع أبين على وجهه من عمر بن عبد العزيز. ويقول مكحول: لو حلفت لصدقت، ما رأيت أزهد ولا أخوف لله من عمر بن عبد العزيز. وعن عطاء قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ويبكون. وقال سعيد بن أبي عروبة: كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله. ويقول بنفسية الخاشع المتقي رحمه الله: لولا أن تكون بدعة لحلفت أن لا أفرح من الدنيا بشيء حتى أعلم ما في وجوه رسل ربي إلي عند الموت. وقيل له: لو جعلت على طعامك أمينا لا تغتال، وحرسيا إذا صليت، وتنحى عن الطاعون. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني أخاف يوما دون يوم القيامة فلا تؤمن خوفي. وورد في أكثر من مصدر أنه قال لرجل من جلسائه: يا أبا فلان، لقد أرقت الليلة تفكرا. قال: فيما يا أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنه. إنك لو رأيت الميت بعد ثالثة في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس بناحيته، ولئن رأيت بيتا تجول فيه الهوام ويجري فيه الصديد وتخترمه الديدان مع تغير الريح وبلا الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاء الثوب، ثم شهق شهقة خر مغشيا عليه. فقالت فاطمة: ويحك يا مزاحم، أخرج هذا الرجل عنا، فقد نغص علينا وعلى أمير المؤمنين الحياة منذ ولي، فليته لم يلي. فخرج الرجل وجاءت فاطمة فجعلت تصب على وجهه الماء وتبكي حتى أفاق من غشيته، فرآها تبكي فقال: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا أمير المؤمنين، رأيت مصرعك بين أيدينا، فذكرت مصرعك بين يدي الله وتخليك عن الدنيا وفراقك لنا فذلك الذي أبكاني. قال: حسبك يا فاطمة فقد أبلغت. قالت: ثم مال فسقط، فضمنته إلي وقلت: بأبي أنت يا أمير المؤمنين، فما نستطيع أن نكلمك بكل ما نجد في قلوبنا. فلم يزل على حاله تلك حتى حضرت الصلاة، فصبت على وجهه ماء ثم نادته: الصلاة يا أمير المؤمنين. فانتبه فزعا، وتبكي في إحدى المرات بكاء شديدا بعد وفاته، فيأتيها أخواها مسلمة وهشام يستفسران عن سبب جزائها، فتقول: إنها تذكرت أمير المؤمنين في ليلة فعلمت أنه كان يستشعر هولا عظيما قد استكن في قلبه. قالت: رأيته ذات ليلة قائما يصلي، فأتى على هذه الآية: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فصاح وسوء صباحا، ثم وثب فسقط فجعل يضعف وينكسر حتى ظننت أن نفسه ستخرج، ثم هدأ فظننت أنه قد قضي، ثم أفاق فنادى: يا سوء صباحا، ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قالت: فوالله ما ذكرت ليلته تلك إلا غلبتني عيناي، فلم أملك رد عبرتي. لقد كان وقافا عند كتاب الله ملتزما بأحكامه، متأثرا بتلاوته، خاشعا منصتا عند قراءته. ينظر إلى لفتة تربوية من أمير المؤمنين يسديها لجلسائه، فقد روى عبد الحميد بن لاحق أن رجلا قرأ عند عمر بن عبد العزيز سورة وعنده رهط، فقال بعض القوم: لحن، أي أخطأ. فقال له عمر: أما كان فيما سمعت ما يشغلك عن اللحن؟ وعندما يأتي ابن أبي زياد إلى عمر من المدينة يسأله عن صلحائها ونساكهم، ثم يقول له: يا ابن أبي زياد، ألا ترى ما وقعت فيه؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، إني لأرجو لك خيرا. فيقول: هيهات هيهات. ثم بكى عمر حتى جعل ابن أبي زياد يرثي له، وقال: يا أمير المؤمنين، بعض ما تصنع، فإني أرجو لك خيرا. قال: هيهات هيهات، أشتم ولا أشتم، وأضرب ولا أضرب، وأؤذي ولا أؤذى. ثم بكى، وكتب إلى الناس في موسم الحج يقول: أما بعد، فإني أشهد الله وأبرأ إليه في هذا الشهر الحرام والبلد الحرام ويوم الحج الأكبر أني بريء من ظلم من ظلمكم وعدوان من اعتدى عليكم، أن أكون أمرت بذلك أو رضيته أو تعمدته، إلا أن يكون وهما مني أو أمرا خفي علي لم أتعمده، وأرجو أن يكون ذلك موضوعا عني مغفورا لي إذا علم مني الحرص والاجتهاد، ألا وإنه لا إذن على مظلوم دوني وأنا معول كل مظلوم، ألا وأي عامل من عمالي رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب والسنة فلا طاعة له عليكم، وقد سيرت أمره إليكم حتى يراجع الحق وهو ذميم. التقوى والمال الحلال. إذا كان في حوائج المسلمين تسرج عليه الشمعة من بيت المال، فإذا فرغ أطفأها وأسرج عليه سراجه. وعندما أحضر مسك من الخزائن من بيت المال أمسك على أنفه مخافة أن يجد ريحها، وعندما قيل له في ذلك قال: وهل ينتفأ من الطيب إلا بريحه؟ فما زالت يده على أنفه حتى رفعت. ويهدي إليه أحدهم تفاحا فيقول: ما أطيب ريحه وأحسنه، ثم يعيده، فيقول ذلك الرجل: يا أمير المؤمنين، إنها من ابن عمك وهو رجل من أهل بيتك، وقد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية. قال: ويحك، إن الهدية كانت له هدية، وهي اليوم لنا رشوة. وكان رحمه الله يجعل كل يوم درهما من ماله الخاص في طعام المسلمين ثم يأكل معهم، وأرسل غلامه ليشوي له كبكبة من لحم فشواها وأتى بها مسرعا، فاستغرب عمر وقال: قد أسرعت بها؟ قال: لقد شويتها في نار المطبخ. وكان للمسلمين مطبخ يغديهم ويعشيهم، فقال لغلامه: كلها يا بني فإنك رزقتها ولم أرزقها. وأتي بماء قد سخن في فحم الإمارة فكرهه ولم يتوضأ به، وقيل له قبيل وفاته: تركت ولدك وليس لهم مال ولم تؤوهم إلى أحد. فقال: ما كنت لأعطيهم ما ليس لهم، وما كنت لآخذ منهم حقا هو لهم، وإن ولي الله فيهم الذي يتولى الصالحين، إنما هم أحد رجلين صالح أو فاسق. الخليفة الزاهد. والآن هيا إلى مائدة خليفة المسلمين، ألا تريد أن تتغدى عنده؟ ألا تريد أن تكون ضيفا عليه؟ ولكن عليك ألا تندهش للوهلة الأولى حتى تعرف السبب، بل أكاد أن أقول لا تنسحب. وهل تقدر أن تصلح نيتك كما يفعله كما كان يفعله؟ فأنت تريد الآن أن تعرف لماذا كان يأكل العدس، ولا يبدو أنه كان يأكل هذه النعمة لرخص سعرها فحسب، بل يبدو أنه جربها لأمور أخرى. فهيا نتعرف ماذا يقول في هذا الطعام. لقد طلب من العالم الزاهد ميمون بن مهران أن يحدثه ويذكره، فحدثه، فبكى عمر بكاء شديدا. فقال ابن مهران: لو علمت تأثرك إلى هذا الحد لقلت حديثا ألين منه. فقال عمر: إنا نأكل العدس وهي كما علمت مرقة للقلب، مغزرة للدمعة، مذلة للجسد. ويقول أبو أمية غلام عمر: دخلت يوما إلى مولاتي فغدتني عدسا، فقلت: كل يوم عدس. فقالت: يا بني، هذا طعام مولاك أمير المؤمنين عمر. ومع كل هذا فقد روي أنه ضرب بيده على بطنه ثم قال: بطني بطيء عن عبادة ربه، متلوث بالذنوب والخطايا، يتمنى على الله منازل الأبرار بخلاف أعمالهم. ويزوره مرة ولي عهده، وكان معروفا بحبه للطعام والإسراف فيه، فيمسكه عنده عمدا، وكلما حاول الذهاب أمره أن يجلس حتى جاء جوعا شديدا، وكان قد أمر أهله أن يجهزوا طعاما طيبا كثيرا، لكنه قدم إليه بعض العدس والخبز وربما شيئا من التمر، وكلما حاول النهوض طلب منه أن يأكل أكثر حتى شبع، ثم أحضر ذلك الطعام الشهي الكثير، وطلب منه أن يأكل من جديد، لكنه لم يقدر. فقال له أمير المؤمنين: فلماذا كل هذا الإسراف في الطعام ما دمت تشبع من مثل هذا؟ ففهم ولي العهد مقصده. أما لباسه فيقول ميمون بن مهران: أقمت عند عمر بن عبد العزيز 6 أشهر ما رأيته غير رداءه، كان يغسل من الجمعة إلى الجمعة ويبين بشيء من زعفران. وروى سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز صلى بهم الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعطاك فلو لبست؟ فقال: أفضل القصد عند الجدة وأفضل العفو عند المقدرة. وروى أمارة بن أبي حفصة قال: دخلت على عمر في مرضه وعليه قميص قد اتسخ وتخرق جيبه، فدخل مسلمة أخو زوجته فقال لأخته: ناوليني قميصا سوى هذا حتى نلبسه أمير المؤمنين، فإن الناس يدخلون عليه. فقال عمر: دعها يا مسلمة، فما أصبح ولا أمسى لأمير المؤمنين ثوب غير الذي ترى عليه، ثوب غير الذي ترى عليه. وقال رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز وهو خليفة ب12 درهما، وهي قيمة قميصه وردائه وقبائه وسراويله وإمامته وقلنسوته وخفيه. ولذلك كان مالك بن دينار يقول: الناس يقولون عني زاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فتركها. صدق والله مالك بن دينار، ترك الدنيا وما رغب فيها منذ أن تولى أمر المسلمين، بل كان يريد أن يتخلص منها بأسرع ما يمكن. فتروي لنا كتب السير أنه أرسل إلى عبد الله بن أبي زكريا الذي قال فيه الأوزاعي: لم يكن بالشام رجل يفضل عليه، وقال له: هل تدري لما بعثت إليك؟ قال: لا. قال: لن أذكره لك حتى تحلف لي أنك ستنفذ ما أقوله لك. قال: يا أمير المؤمنين، لا تسألني شيئا إلا فعلته. قال له: فاحلف لي. فلما حلف له قال: أدعو الله أن يميتني. قال: بئس الوافد أنا للمسلمين إن دعوت بذلك، فأنا إذن عدو لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: ها، قد حلفت لي. فقال: الحمد لله. فدعا له ثم قال: اللهم لا تبقني بعده. وقد كان رفيع الخلق جم التواضع، والشواهد على ذلك كثيرة. وقد يكفي هنا للتذكير أنه عندما ضربت النقود في عهده كتب عليه: أمر عمر بالوفاء والعدل. فعندما رآها عمر قال: اكسروها واكتبوا أمر الله بالوفاء والعدل. وعندما قيل له: جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال: لا، بل جزى الله الإسلام عني خيرا. وعندما مدحه أحدهم بقوله: يا أمير المؤمنين، إن من كان مثلك كانت الخلافة لهم زينا وأنت زين الخلافة، وإنما مثلك كما قال الشاعر: وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا. فأعرض عنه عمر. درر من أقواله: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. من أكثر ذكر الموت رضيا من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. أكثر من ذكر الموت، فإن كنت في ضيق من العيش وسعه عليك، وإن كنت في سعة من العيش ضيقه عليك. أوصيك بتقوى الله الذي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملا من الخير. إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم، وإن حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن. قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع. اجتنبوا الاشتغال عند حضرة الصلاة، فمن أضاءها فهو لما سواها من شعائر الإسلام أشد تضييعا. ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله، وقوله حين حضرته الوفاة: اللهم اغفر لي، فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. ما وجدت في إمارتي هذه شيئا ألذ من حق وافق هوى. وعظ أمير المؤمنين. عن ميمون بن مهران قال: خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى، ثم أقبل علي فقال: يا أبا أيوب، هذه قبور آباء بني أمية، كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشتهم. أما تراهم صرعى قد حلت بهم المثلات، واستحكم فيهم البلاء، وأصابت الهوام في أبدانهم مقيلا. ثم بكى حتى غشي عليه. اجتمع بنو مروان فدخلوا على أمير المؤمنين عمر ليذكروه أرحامهم، فتكلم رجل منهم فمزح فوصله رجل آخر بالمزاح، فقال عمر: ألهذا اجتمعتم؟ لأخص الحديث ولما يورث الضغائن. إذا اجتمعتم فأفيضوا في كتاب الله تعالى، فإن تعديتم ذلك ففي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعديتم ذلك فعليكم بمعاني الحديث. وقال مرة لجلسائه: أخبروني بأحمق الناس. قالوا: رجل باع آخرته بدنياه. فقال عمر: ألا أنبئكم بأحمق منه؟ قالوا: بلى. قال: رجل باع آخرته بدنيا غيره. وروى عاصم بن رجاء بن حيوة قال كان عمر بن عبد العزيز يخطب فيقول أيها الناس من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله وليتب فإن عاد فليستغفر الله وليتب فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال وإن الهلاك كل الهلاك الإصرار عليها. وروى عبد الله بن المفضل التميمي قال آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإنما في أيديكم أسلاب الهالكين وسيتركها الباقون كما تركها الماضون ألا ترون في كل يوم وليلة تشيئون غاديا أو رائحا إلى الله تعالى وتضعونه في صدع من الأرض ثم في بطن الصدع غير ممهد ولا موسد قد خلع الأسلاب وفارق الأحباب وأسكن التراب وواجه الحساب فقير إلى ما قدم أمامه غني عما ترك بعده أما والله إني لأقول لكم هذا وما أعرف من أحد من الناس مثل ما أعرف من نفسي. قال ثم قال بطرف ثوبه على عينه فبكى ثم نزل فما خرج حتى أخرج إلى حفرته وهو القائل أنا ميت وعز من لا يموت قد تيقنت أنني سأموت ليس ملك يزيله الموت ملكا إنما الملك ملك من لا يموت. وسمع يقول وهو في سكرات الموت تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. مات سنة 101 هجرية وعاش 39 سنة ونصفا رحمه الله تعالى. انتهى الشريط وبانتهائه ينتهي كتاب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد سجله محمد خير يوسف بتاريخ 17 من شهر رمضان المبارك 1420 للهجرة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.